يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الثانية بعد العاشرة، سلام على إمامنا وسيدنا، ريحانة محمد ومهجة علي وفاطمة، الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. هذه هي الحلقة الثانية بعد العاشرة من برنامجنا دليل المسافر. الكلام لا زال متواصلا في محطات طريقنا الطويل. محطة الاحتضار، محطة زهوق الروح، محطة هول المطلع، المحطة الرابعة محطة القبر. إنها عالم القبر، عالم الموت، عالم البرزخ. وفي هذه المحطة هناك عناوين عدة: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، البرزخ، العالم الوسيع الفسيح الذي يكون موازيا لعالمنا الترابي الأرضي الذي نقطن فيه. هذه الحلقة هي الجزء الثالث من حديثي في أجواء عالم البرزخ. في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم حزمة من اللقطات والصور التي تدور مضامينها فيما يرتبط بشؤونات عالم البرزخ، ووصل الكلام بي إلى أحاديث المعراج، معراج نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وقلت وبشكل موجز أعيد ما قلته في الحلقة الماضية كي أواصل حديثي من حيث انتهيت، لأنني لم أتمكن من إتمامه وإكماله. قلت من أن الأحاديث التي بين أيدينا فيما يرتبط بمعراج سيد الكائنات هناك أحاديث مفصلة تحكي لنا كما يبدو، تحكي لنا تفاصيل المعراج من أوله إلى آخره قطعا بالإيجاز ووفقا لقانون المدارات، مع ملاحظة أن الأحاديث الطويلة تكون صعبة الحفظ والضبط على الحفاظ ونقلة الحديث. وهناك روايات وفيرة في كتبنا تمثل صورا مجتزأة، تمثل مقاطعا من معراج النبي، وقطعا نقلت إلينا بحسب قانون المدارات. وبينت من أن بعض هذه الروايات وبعض هذه الصور تحدثنا عن جنان يتنعم فيها أناس بفعل كذا وكذا، وعن نيران يتعذب فيها أناس بفعل كذا وكذا. في الأعم الأغلب فإن الحديث عن جنان البرزخ وعن نيران البرزخ. ربما هناك صور نقلت لنا لا على أساس أن أناسا فعلا في جنان الآخرة أو أن أناسا فعلا في نيران الآخرة، وإنما هو العلم المحيط للنبي الأعظم، علمه الإحاطي يجعل حقائق الأشياء حاضرة في علمه. نحن لا نعرف أسرار علمه، نحن لا نعرف كنه علمنا، نحن ما هو العلم؟ التعاريف تعاريف لآثار العلم، التعاريف تعاريف قريبة من حقيقة العلم. ما هو كنه العلم؟ نحن لا نعرفه بالضبط، فنحن لا نعرف كنه علمنا الذي ما هو بعلم إذا ما أردنا أن نقايسه لا مع علم محمد وآل محمد، مع علم الملائكة العظام. الملائكة العظام، الملائكة الكبار، الملائكة الكروبيون، الملائكة الذين هم حملة العرش، الملائكة العظام. نحن لا نستطيع أن نقايس علمنا بعلم هؤلاء بأي وجه من الوجوه، فنحن لا ندرك كنه علمنا، وإنما ندرك آثاره، وإنما ندرك معان تقارب الحقيقة من بعيد. كنه العلم بما هو هو نحن لا نعرفه، حتى وإن كثرت التعاريف وكثر الكلام وتشعبت التفاصيل، فلا نستطيع أن نقايس بين علمنا وبين علم الملائكة العظام. فأين نحن من أن نتحدث عن علم محمد الأعظم؟ إنه محمد الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، هذا هو الاسم الأعظم. فأنى لنا بالحديث عن تلكم الحقيقة؟ أعود وأقول من أن ما عندنا من الأحاديث فيما يرتبط بالجنان والنيران وما يجري فيهما في الأعم الأغلب الذي جاء في أحاديث المعراج هو حديث عن جنان البرزخ وعن نيران البرزخ، باعتبار أن الناس بعد موتهم وبعد المساءلة في قبورهم البعض منهم يذهب إلى جنان البرزخ، البعض منهم يذهب إلى نيران البرزخ، وهناك من ينام وهناك من تقبر روحه إما في قبر جناني وإما في قبر نيراني. وهذه التفاصيل واضحة في كلماتهم ومرت علينا في الحلقات المتقدمة. ما أريد أن أضيفه هنا من أن معراج النبي الذي يكثر الحديث عنه هو معراج واحد، معارج النبي لا حد لها ولا حصر. هذا المعراج الذي تحدثنا الروايات والأخبار عنه هو معراج واحد، وما هو بأعلى معارجه شأنا، إنه معراج شأنه يرتبط بنا، ولذا في هذا المعراج شرعت الصلاة. فمحمد بذاته بما هو هو ليس بحاجة إلى صلاة، لأنه هو حقيقة الصلاة فلا يحتاج إلى صلاة. وحقيقة صلاتنا متقومة بذكره، إن كان في صلاتنا من نورية فحقيقة وجوهر تلك النورية هي من نورية محمد صلى الله عليه وآله. في معراجه الذي تحدثنا الروايات عن شرعت الصلاة وبينت الكثير من الحقائق التي ترتبط بعالمنا الأرضي بديننا نحن. ففي الحقيقة هذا المعراج شأنه يرتبط بنا لا بمحمد صلى الله عليه وآله. معارج محمد لا حدود لها ولا حصر. على سبيل المثال، وهذا مثال تقريبي، القضية أعمق وأكبر من ذلك، هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 660، وهذا هو الحديث الثالث، الحديث الثالث في أبواب الواحد إلى المئة، عن صباح المزني عن أبي عبد الله. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ عرج النبي صلى الله عليه وآله، عرج النبي 120 مرة. هذا مثال، معارج النبي لا حدود لها ولا حصر، معارج النبي مع كل نفس من أنفاسه، معارج النبي مع ما هو أقل من ذلك، ما هو أقل من الأنفاس. لا أستطيع أن أتحدث عن الموضوع، اللغة عاجزة وعقلي عاجز وأنا عاجز بين أيديكم، مثلما يقول ابن أبي الحديد وهو يخاطب الأمير، يخاطب أمير المؤمنين: أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، أنا في مديحك ألكن. الألكن هو الذي لا ينطلق لسانه بطريقة صحيحة حينما يتكلم، فلا هو بالذي يلفظ الألفاظ بشكل صحيح، ولا هو بالقادر على أن يرتب الجمل وأن ينشئ العبائر بشكل مفهوم وواضح. الألكن، وفي الحقيقة نحن حين نقف بين يدي محمد ليست ألسنتنا هي التي تلكن، عقولنا هي التي تلكن. فأنا ألكن العقل قبل أن أكون ألكن اللسان، حين أوجه أنظار عقلي وأنظار قلبي صوب محمد صلى الله عليه وآله. عن صباح المزني، عن صادق العترة، يقول: عرج النبي 120 مرة، وما ذلك بشيء. هذا بيان مداراتي. عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. ووالله بيان مداراتي. فماذا يصنع الصادق مع أمثالنا؟ فماذا يصنع الصادق مع أمثالنا؟ ولا وجه للمقايسة بين ولاية علي والفرائض. ما هو القرآن صريح وواضح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كما في الآية 67 من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي قيمة للفرائض أمام مضمون هذه الآية؟ ولكن ماذا يصنع أئمتنا مع كل هذه المدارات؟ ويأتي مراجع الشيعة وعلماء الشيعة كي يضعفوا أحاديث العترة وينقضوا معارفهم نقضا. عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. فمعارج النبي لا حدود لها. الرواية تحدثت عن جانب من الحقيقة وفقا لقوانين المدارات. معارج النبي لا حد لها ولا حصر، بل القضية أعلى شأنا من ذلك. محمد صلى الله عليه وآله هو معراج المعارج، كل المعارج إنما تعرج إلى الله من خلاله، فمحمد لا يعرج، محمد هو معراج المعارج، كل المعارج تعرج من خلال محمد وبمحمد صلى الله عليه وآله. ما نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة، هذا هو المجلد الثامن من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية، سيد هاشم البحراني في الجزء الثامن من منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 342، الحديث 28، ينقله عن الشيخ الطوسي. الرواية عن عبد الله بن عجلان عن باقر العلوم: بيت علي وفاطمة، بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وفي بعض النسخ حجرة رسول الله، بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله. الحديث هنا ليس عن حجرة فيزيائية، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش. هذه الفرجة المكشوطة ما هي؟ إنها معراج الوحي، معراج الوحي نزولا وصعودا، فكل وحي ينزل إلى الوجود يمر عبر هذه الفرجة، عبر هذا المعراج. هذه معارج محمد وآل محمد، المعراج الأكبر هو محمد صلى الله عليه وآله. هذه آثار من آثار معارج محمد وآل محمد. وفي قعر بيوتهم، تلك البيوت المسقفة بعرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء، وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، وحي نازل وحي صاعد، تلك هي معارج الوحي في الوجود، وذلك هو بيت محمد، وبيت محمد هو بيت علي، وبيت علي هو بيت فاطمة، إنهم أئمة الأئمة. إلى أن يقول إمامنا الباقر متحدثا عن محمد وعلي وفاطمة وحسن سلاما على إمامنا المجتبى، سلاما سلاما سلاما. الحديث عن محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، وكانوا هم هؤلاء وأولاد حسين من السجاد إلى القائم، هم ما لأولهم فهو لآخرهم، وما لآخرهم فهو لأولهم، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، ومعارج الملائكة والروح. الروح خلق عظيم، إنه من مظاهر الحقيقة الفاطمية، ولذا جاء في الروايات من أن الروح الذي ذكر في سورة القدر إنه فاطمة، مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية الإلهية. ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منا مثل ما قلت من سجادهم إلى قائمهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة. هذه بيوتهم، إنني أتحدث عن بيوت الحقائق، وبيوت الحقائق في عالم الحقائق من آثارهم، مثلما بيوت الطين في عالم الطين من آثارهم أيضا، بيوتهم الطينية. فبيوتهم الحقائقية في عالم الحقائق هي من آثارهم أيضا، بيوتهم التي سقفها عرش رب العالمين ولا يجدون سقفا غير عرش الرحمن، هذه هي معارج الحقائق والوجود. فمحمد لا يحصر بمعراج هذا الذي حدثونا عنه وحدثونا بلسان المدارات، وإنما أخبرونا عن هذا المعراج لأنه يرتبط بشؤوننا وأحوالنا، فصلاتنا شرعت في هذا المعراج، وأذاننا وديننا شرع في هذا المعراج. ولذا أخبرونا عن بعض جهات هذا المعراج، عن بعض صور هذا المعراج، ومن جملة ما أخبرونا عن جنان البرزخ وما فيها، وعن نيران البرزخ وما فيها، وحدثونا شيئا ما عن جنان الآخرة وعن نيران الآخرة، لكن أكثر الحديث وأكثر التفاصيل عن جنان البرزخ وعن نيران البرزخ، لأن جنان الآخرة ما فيها من الناس، ولأن نيران الآخرة ما فيها من الناس، إنما الناس بعد موتهم يذهبون إلى جنان البرزخ وإلى نيران البرزخ. وأعتقد أن الصورة باتت واضحة. أما محمد مثل ما قلت فهو معراج المعارج، أنا في مديحك ألكن وحق الحسين، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا لا أتواضع هنا، وأنا الخطيب الهبزري المصقع، وأقولها حقيقة أنا خطيب هبزري مصقع، ولكنني حين أوجه أنظار عقلي صوب محمد فإن عقلي يكون ألكن ولساني يكون ألكن. أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع. الخطيب الهبزري هو الذي لا ينقطع كلامه، إذا ما أراد أن يتحدث فإن الكلام يتدفق تدفقا على لسانه، هذا هو الخطيب الهبزري. وأما المصقع فهو صاحب البيان الذي يستطيع أن يصور فيه كل شيء يريد أن يصوره، هذا هو المصقع، إنه المدره المنطيق، هذا هو الخطيب المصقع. وأنا أقولها حقيقة لا تواضعا ولا للاستهلاك الإعلامي، تلك هي حقائق محمد وآل محمد. ولا أقولها بقولة شاعر أو وصاف من الوصافين، أنا في مديحك يا محمد يا علي، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع، ولقد جهلت وكنت أحذق عالم، ولقد جهلت وكنت أحذق عالم، هل فضل علمك أم جنابك أوسع؟ ولقد جهلت يا محمد يا علي، ولقد جهلت وكنت أحذق عالما، هل فضل علمك أم جنابك أوسع؟ نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، الكتاب الذي هو في بيوتكم، وهذه زيارة الحسين المطلقة الأولى، من أهم الزيارات الحسينية، ووردت في أوثق مصادرنا، وهنا ينقلها عن الكافي لشيخنا الكليني في أوثق مصادرنا في الكافي وغير الكافي. إنها الزيارة المنقولة عن صادق العترة صلوات الله عليه. نخاطب الحسين في هذه الزيارة: أشهد أن دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما لا يرى. اللقطة التي أريد الإشارة إليها هنا: ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا. الحديث هنا عن الجنان بكل أنواعها، عن جنان الآخرة ونيرانها، وعن جنان البرزخ ونيرانه. ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا. أما بالنسبة لجنان البرزخ ونيران البرزخ، فإن الآدميين يتقلبون فيها، من الذين دخلوا إلى الجنان أو من الذين دخلوا إلى النيران بعد المساءلة. لا أريد أن أعيد تقسيم أهل البرزخ وكيف يقسمون، أعتقد أن الذين تابعوا الحلقات السابقة صارت الصورة واضحة لديهم. الذين يدخلون إلى جنان البرزخ هم قسم من الذين يأتون عبر المساءلة، وكذلك الذين يدخلون إلى النيران. فمن دخل جنان البرزخ ومن دخل نيران البرزخ، هؤلاء هم الذين يتقلبون في تلك الجنان وفي تلك النيران قطعا، مع من هم في مقام الخدمة وإدارة شؤون الجنان والنيران، من الملائكة ومن السكان الجنانيين في تلك الجنان أو في النيران. وكذا الكلام فيما يرتبط بجنان الآخرة ونيران الآخرة، ففي الجنان الملائكة وفي الجنان الحور العين، وفي الجنان الولدان المخلدون، وحتى في الجنان البرزخية هؤلاء الجنانيون موجودون، ولكن بحسب قوانين البرزخ. وأما في النيران فهناك الملائكة الغلاظ الشداد، وهناك أعوان مالك خازن النيران، وأعدادهم هائلة جدا، وهناك أيضا في النيران الزبانية، زبانية النار، هناك مخلوقات جهنمية. هذه الروايات التي حدثتنا عن عقارب، عن أفاعي، عن صور نقلت إلينا تحدثنا عن كائنات تسكن النيران، تلك كائنات جهنمية موجودة. الحديث عن الجنة وعن النار في عالم البرزخ أو في عالم الآخرة يحتاج إلى تفصيل كثير، وتلاحظون أنني أتوقف هنيئة كي أختار الكلمة، لا أريد أن أقول جملة هي بحاجة إلى شرح. سنتحدث عن الجنة والنار في عالم الآخرة حينما يصل الحديث إلى تلك الجهات. أنا أريد أن ألملم أطراف الموضوع بقدر ما أتمكن، وأحاول الإيجاز والاقتضاب لسعة الموضوع ولتشعب أطرافه ولكثرة النصوص القرآنية والمعصومية في أحاديثهم التي تناولت هذه المطالب. أعود إلى زيارة سيد الشهداء. ومن يتقلب في الجنة والنار، أي من الباكين عليك يا أبا عبد الله، أولئك الذين يتقلبون في الجنة والنار من خلق ربنا. في جنان الآخرة سكانها وخزانها، الخزان هم الملائكة المسؤولون عن إدارة تلك الجنان، إنها منظومة رضوان، رضوان هو خازن الجنان وهو حارسها ومدير تلك الأفواج التي لا يعلم عددها إلا محمد وآل محمد، الذين يديرون تلك الجنان الواسعة. فسكان الجنان وسكان النيران هم الذين يتقلبون في الجنان والنيران، مع ملاحظتي أن سكان النيران من الملائكة الغلاظ الشداد، من الملائكة الزبانية، من الأعوان لمالك خازن النيران، وسائر المخلوقات الجهنمية الأخرى أولئك نعيمهم في وجودهم هناك. نحن عندنا في بعض الروايات من أن الأنبياء لهم معارج، وكل نبي له معراجه الذي يناسبه، أما سيد المعارج ومعراج المعارج فذلك محمد صلى الله عليه وآله، ولا شأن لنا بالحديث عنه في هذه الجهة. الأنبياء لهم معارج، يونس إنه النبي ذو النون، معراجه كما تقول بعض الروايات معراجه في بطن الحوت. هذه القضية بحاجة إلى شرح وتفصيل، ولكن مثلما كان معراج يونس في بطن الحوت، فإن نعيم ملائكة النيران في وجودهم في النيران، زبانية جهنم نعيمهم هناك، كل بحسبه. لماذا؟ لأن الله قد أعدهم وهيأهم وخلقهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، إنها جنان البرزخ وجنان الآخرة، إنها نيران البرزخ ونيران الآخرة. نذهب إلى فاصل. ويتضح المعنى جليا حينما نقرأ زيارة الناحية المقدسة، وهي زيارة وردت من إمام زماننا، نزور بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء. إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 323، مما جاء في زيارة الناحية المقدسة نخاطب سيد الشهداء. واختلفت، يعني في يوم عاشوراء، في اليوم الذي استشهد فيه أبو عبد الله، واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، اختلاف جنود الملائكة المقربين يعزون أمير المؤمنين. هذا الكلام لا هو بكلام مجازي، ولا نحن نتحدث عن عالم برزخي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حقيقة موجودة في عالمنا هذا لا نراها، ليست برزخية. علي صلوات الله وسلامه عليه حينما نذهب إلى زيارته في الزيارات المخصوصة وليس في الزيارات المطلقة، ما هو الفارق بين الزيارات المخصوصة والمطلقة؟ إننا حين نزوره زيارة مخصوصة، إننا نزور عليا حقيقة. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، فهو خارج عن البحث. واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، وأقيمت لك يا حسين، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين. في أعلى عليين، أعلى عليين عالم عظيم في السماوات العلى، وأعلى عليين عالم يتمازج مع الجنان الأخروية ويسمو عليها. وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين، هناك في الجنان منزلة، مقام هو مقام عليين، وهناك مقام آخر هو أعلى عليين، وهذه المنازل هي عناوين لعالم كبير جدا يتمازج مع الجنان، وهو أعلى من الجنان في بعض نشآته. تلك هي نشآت في فناء جنات محمد وآل محمد، جناتهم الخاصة بهم. وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين ولطمت عليك الحور العين. الحديث هنا عن سكان جنان الآخرة باعتبار أن أعلى عليين لا علاقة له بعالم البرزخ. قد تكون صورة رمزية في جنان البرزخ، ولكن أعلى عليين عالم أعلى بكثير من جنان الآخرة، إنها أفنية جنان آل محمد، إنها في أفنية جنانهم الخاصة بهم. وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين ولطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها. الكلام كله في جهة العلو. وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين ولطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها. الجنان الأخروية، وذكر الخزان باعتبار أن سكانا ليس فيها من الإنس أو من الجن، وإنما خزانها هم الذين يقطنون فيها ويشرفون عليها. والجنان وخزانها، انتهينا عن جهة العلو، نزلنا إلى الجهة السافلة في هذا العالم. والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها والجنان وولدانها، هذه الجنان البرزخية. فورد ذكر الجنان مرتين، مرة في سياق العلو، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين ولطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها. ثم انتقلنا إلى الجهة الأسفل، والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها والجنان وولدانها والبيت والمقام والمشعر الحرام والحل والإحرام والجنان وولدانها. حديث عن الجنان البرزخية. تتذكرون مرارا قلت لكم إن معرفتنا بثقافة العترة مثل ما هي كما هم، وإن فهمنا لكتابهم مثل ما يريدون بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، لا بحسب منهج النواصب في التفسير ولا بحسب منهج مراجع الشيعة في التفسير. بالنسبة لي إنني قد طلقت الجميع، لا شأن لي بكل ذلك. تفسير القرآن بحسب بيعة الغدير من علي وآل علي فقط. وتلاحظون الحقائق وأن المعاني كيف تتجلى. زيارة الناحية المقدسة بحسب مراجع الشيعة ضعيفة بحسب قذارات علم رجالهم، ضعيفة. تلاحظون أن المعاني متعانقة، تتعانق هذه المعاني، الزيارات، الأحاديث، الوقائع التي ترتبط بهم، الآيات وما جاء من الأحاديث التفسيرية في فهم تلك الآيات. نذهب إلى فاصل. القدرة الإدراكية عند الإنسان آفاقها متعددة. نحن ندرك بعض الأشياء بحواسنا، ودائما يكون الحديث عن الحواس الخمسة التي تعرفونها: حاسة البصر، حاسة السمع، إلى بقية الحواس. خمس حواس هي التي يكثر الحديث عنها، وهي من المصادر المهمة لمساحة كبيرة من مدركاتنا. وقد يذهب عن الإنسان من أنه يملك حواسا كثيرة، فإحساسنا بالزمان هو حاسة لا علاقة لها بهذه الحواس الخمسة. وإحساسنا بالمكان كذلك، وإحساسنا بأن هذا الشيء أثقل من هذا، فحينما نرفع شيئا ونخرص وزنه ونرفع شيئا آخر، ونستطيع من خلال رفعنا لهذين الشيئين أن نميز من هو الأثقل وزنا، فبأي حاسة هذه؟ بحاسة السمع أم البصر أم اللمس؟ هناك حواس كثيرة عند الإنسان، وهناك كذلك الجانب الوجداني عند الإنسان. الجانب الوجداني هو الذي من خلاله ندرك المدركات الوجدانية، منها المشاعر، العواطف، الألم، اللذة في جانبها المعنوي، التعجب إلى آخره. وهناك المدركات العلمية المجردة التي ندركها بعقولنا، فمن طريق العقل تأتينا مدركات، من طريق الوجدان تأتينا مدركات، وكذلك من طريق الحواس. بغض النظر عن هذه الحواس التي نعرفها، فإننا نمتلك حواسا أخرى، وهناك معلومات مختزنة في فطرة الإنسان. مع مرور الوقت والتجارب ولأسباب مختلفة، قد تتفتق هذه المعلومات وتظهر. أنا لا أتحدث عن مفهوم الإشراق الفلسفي هنا أبدا، ذلك موضوع آخر، وأنا لا أنفي موضوع الإشراق، لكنني أفهمه وفقا لما جاء في كتاب محمد وآل محمد وحديث محمد وآل محمد. لا شأن لي بما قاله فلاسفة الإغريق أو الصوفية أو العرفانيون، إذا كان كلامهم موافقا لما في كتاب علي وآل علي وحديثهم، فإنني أخذ بكلام علي وآل علي، وكلام أولئك سيكون صحيحا لموافقته لمصدر الحق، إنه علي صلوات الله وسلامه عليه الذي يدور معه الحق، وليس علي الذي يدور مع الحق، الحق يدور مع علي حيثما دار. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه المطالب، لكنني ماذا أصنع؟ أحتاج إلى بعض البيانات كي أصل إلى غايتي. فهناك من المدركات ما يأتينا من طريق العقل، وهناك من المدركات ما يأتينا من طريق الوجدان، قد يعبر عنه بالقلب، وهناك من المدركات ما يأتينا من طريق الحواس، وهناك من المدركات وهي مدركات محدودة قد تمثل أصولا في التفكير البشري، تتفتق الفطرة وتنتج لنا تلك المدركات. فقد يختلط على الإنسان فيمازج ما بينه فطري وما بينه عقلي صرف. هناك مدركات فطرية من الفطرة انبثقت، وهناك مدركات حصلنا عليها من خلال الحواس، وهناك مدركات نحصل عليها من خلال الوجدان. وفي بعض الأحيان فإن الوجدان يكون مفسرا لتلك المدركات. قلب المؤمن دليله يأتي في هذا السياق. وهناك مدركات تأتي من طريق العقل، وهناك القدرة الحدسية عند الإنسان، وهذه تختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس تكون القدرة الحدسية عندهم قدرة هائلة جدا. أنا لا أريد أن أنحو بكم باتجاه الباراسايكولوجي وما هو في علم الباراسايكولوجي. هناك شيء كثير يطابق منطق الكتاب والعترة. أنا لا أريد أن أقبل كل ما جاء في الباراسايكولوجي، لكنني أقبل شيئا كثيرا مما جاء في هذا العلم. علم واسع مطرد كثر الاهتمام به في العقود المتأخرة. ربما يتصور البعض أن المراد من الباراسايكولوجي فيما يرتبط بالتنبؤات. التنبؤات تمثل جزءا يسيرا جدا في علم الباراسايكولوجي. هذا علم واسع كبير، وكل العلوم يختلط فيها الحق مع الباطل، لأنها ما هي بعلوم مختبرية. الباراسايكولوجي يمكن أن نصنفه على العلوم الإنسانية، ما هو بعلم مختبري حتى نستطيع وفقا لقواعد الرياضيات ووفقا للتجارب المحسوسة والمحسوبة والمرئية والمنظورة أن نشخص النتائج. تختلط الحقائق بالأباطيل. هناك ما هو أبعد وأعمق، إنها البصيرة. البصيرة هذه تخترق الحواجز المادية. البصيرة هذه قد يكتسبها الإنسان بسبب صفائه الإيماني، وحينئذ تكون لها خصوصياتها التي تمتاز بها. وتارة ينال الإنسان هذه البصيرة بعيدا عن الإيمان عبر الصفاء التكويني. وسنخية هذه البصيرة تختلف عن سنخية البصيرة المتولدة من الصفاء الإيماني. فهناك صفاء إيماني وهناك صفاء تكويني. الصفاء الإيماني ينشأ من المعرفة الصافية، إنها العقيدة الصافية. حينما تكون العقيدة صافية، أنا لا أتحدث عن معلومات، المعلومات قد تكون بوابة للوصول إلى العقيدة الصافية، إنني أتحدث عن العقيدة التي هي عقيدة حقيقية. وتلك العقائد الحقيقية لا تنال من خلال القراءة والحفظ للنصوص والمعلومات. قطعا يجب علينا أن نقرأ، يجب علينا أن ندرس، يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نفكر، يجب علينا أن نتدبر، يجب علينا أن نتفهم. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ والعبادة هي أيضا من بوابات ومصادر العلم. إذا كانت تلك العبادة عبادة حقيقية. فما من عبد أخلص لله 40 صباحا إلا وتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أنا لا أريد أن أخوض بكم في هذا المضمار، فهذا مضمار واسع ومطرد. وإذا ما دخلت في أثنائه فإنني سأذهب مشرقا مغربا، ويتيه الموضوع الذي بين يدي من يدي. البصيرة، البصيرة قدرة إدراك عند الإنسان يستطيع من خلالها أن يتجاوز حواجز العالم الترابي، فيمكنه أن يرى ما لا يراه الترابيون ممن لا يملكون تلك البصيرة، وهو ترابي أيضا، ولكنه يمتلك بصيرة، بتلك البصيرة يستطيع أن يتجاوز الحدود والحواجز، يمكنه أن يتواصل مع عالم البرزخ قطعا، كل بحسبه. ولذا فهناك ما يصطلح عليه في أجواء المتصوفة، في أجواء العرفانيين، وفي أجواء المرتاضين من مختلف الديانات، حالة التصوف ليست خاصة بالمسلمين. أصلا متصوفة المسلمين يأتون في نهاية قائمة متصوفي الديانات الأخرى. من أبناء الديانات الأخرى من يمتلك بصيرة هي أقوى بكثير من البصيرة التي يمتلكها صوفية المسلمين من السنة والشيعة. إنني أتحدث هنا عن البصيرة التي مردها إلى الصفاء التكويني. أنا لا أعتقد أن المتصوفة أو أن عرفاني الشيعة يمتلكون بصيرة من النوع الأول، لأن البصيرة من النوع الأول تعتمد على المعرفة بالنورانية، وهؤلاء يفتقدونها أساسا. عرفاء الشيعة يضعفون حديث المعرفة بالنورانية أساسا، يضعفون هذا الحديث ويضعفون مضامينه، ويتوجهون إلى معان ومضامين يأتون بها، يقتبسونها من ابن عربي وأمثال ابن عربي. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات، أنا أريد أن أقرب الفكرة إليكم عن عالم البرزخ، لأننا إذا ما استطعنا أن نرسم صورة تقريبية، كل الحديث في هذا البرنامج تقريبي وقد بينت ذلك من الحلقة الأولى، لأننا نتحدث عن عالم غيبي لسنا على تواصل مباشر معه، وبين أيدينا نصوص لا نملك الضمانة على صحة فهمنا لها، وإنما هي محاولة للفهم في أجواء قواعد الفهم وفي أجواء ثقافة الكتاب والعترة. البصيرة بصيرتان، وعالم البصيرة عالم واسع، وفي هذا العالم هناك من المراتب والعلوم والتخصصات، هناك الشيء الكثير. بصيرة مردها إلى الصفاء الإيماني كان سلمان محدثا، كان سلمان محدثا محدثا عن إمامه. هذه البصيرة التي مردها إلى الصفاء الإيماني، هذه البصيرة التي من مظاهرها ما أشرت إليه في الحديث قبل قليل، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من زهد أو زهد، من زهد أو زهد في عز الدنيا، كيف يزهد في عز الدنيا؟ يزهد في عز الدنيا إذا كان يبعده عن محمد وآل محمد. فمن زهد وزهد في عز الدنيا وفضل ذلها على عزها في جوار محمد وآل محمد، الروايات تقول من أن الله يهديه من غير هداية، من غير هداية، من غير مسبب لهدايته، من غير هداية، ويعلمه من غير تعليم، من غير معلم. المضامين هي هي: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. الشيعة يعدونه فقيها مرجعا، آية الله العظمى فليقولوا ما يقولون، إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. قيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث، يكون مفهما. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، هذا هو التفهيم. من زهد في عز الدنيا وفضل ذلها على عزها في جوار محمد وآل محمد، هدي بغير هداية وعلم بغير تعليم، هذا هو المراد من كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إنها أجواء البصيرة التي أصلها وأساسها الصفاء الإيماني. الصفاء الإيماني لا يتحقق من دون التواصل مع إمام زماننا. مصدر الإيمان، منبع الإيمان، جوهر الإيمان، معدن الإيمان تحت تراب نعل إمام زماننا، من هنا يأتي الإيمان. نذهب إلى فاصل. مناجاة العارفين: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، مناجاة مروية عن سجادهم صلوات الله عليه. ماذا جاء في مناجاة العارفين؟ قد كشف الغطاء عن أبصارهم. ماذا قال أمير المؤمنين لحبة العرني حينما كان واقفا سيد الأوصياء في وادي السلام يحادث المؤمنين البرزخيين ويؤانسهم؟ قال: لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم. هنا الحديث عن البصيرة التي أساسها الصفاء الإيماني، فأصحاب البصيرة يستطيعون أن يتواصلوا مع عالم البرزخ بطريقة وبأخرى، وكل بحسب مستواه، كل بحسب رتبته، فما ينقل في بعض الأحيان من مكاشفات عن بعض الأولياء أنا لا أقبل أكثرها، ولكن قطعا هناك البعض من هذه المكاشفات صحيح، ولا أرده إلى الصفاء الإيماني، إنما أرده إلى صفاء التكويني، لأنني لا أعتقد أن العرفانيين ينالون صفاء إيمانيا وأفكارهم صوفية ناصبية جذور أفكارهم، لكنهم يستطيعون أن يحققوا صفاء تكوينيا مثلما بقية المتصوفة في كل الديانات، ما هم متصوفة اليهود، متصوفة النصارى المرتاضون في الديانة الهندوسية البوذية، خصوصا في الديانة الهندوسية، يرون ما يرون من العجائب ما لا يستطيع صوفية المسلمين من السنة والشيعة أن يتواصلوا معه. وفي الحقيقة ما عند صوفية المسلمين من السنة والشيعة جذوره تعود إلى الهندوسية. لو اطلعتم على عمق الثقافة الصوفية في الديانة الهندوسية، واطلعتم على ما كتبه ابن عربي في الفتوحات المكية وفصوص الحكم وفي تفسيره للقرآن وفي سائر كتبه الأخرى، لوجدتم مثل ما وجدت أنا بونا شاسعا. العمق كل العمق في التصوف الهندوسي، أما ما في كتب ابن عربي فما هو إلا نسخة سيئة مما هو في التصوف الهندوسي، وما في عرفاننا الشيعي نسخة تقليدية مشوهة من تصوف ابن عربي. وحدة الوجود والموجود التي هي أساس فكر ابن عربي في الفلسفة الهندوسية عميقة جدا، وأعمق 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 مما تحدث عنه ابن عربي. وعرفاني الشيعة هم عيال على ابن عربي. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية بهذا الشكل المستعجل في هذا البرنامج، أتمنى أن تسنح لي فرصة وآتيكم بمصادر التصوف الهندوسي والبوذي وفي سائر الديانات كي أريكم وبشكل واضح من أن تلك الفلسفات عميقة جدا، وما عند ابن عربي وعند عرفاء الشيعة في هذا الجانب ما هو إلا رذاذ من تلك الفلسفات. سيغضبون مني العرفاء، براحتهم، هذا هو فهمي، وأنتم أيضا براحتكم، لكم فهمكم. أعود إلى مناجاة العارفي. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. وتستمر المناجاة، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، إلى بقية ما جاء من مضامين عالية في هذه المناجاة. هذه العبائر تتحدث عن بصيرة تستند إلى صفاء الإيمان، بسبب صفاء الإيمان يمتلكون بصيرة، هذه البصيرة تخترق الحجب، تخترق الحجب المعنوية، تخترق حجب الشكوك وحجب الأوهام وحجب الظنون وحجب الجهل، إن كان جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، تخترق هذه الحجب، وتخترق الحجب الحسية الترابية، وتذهب إلى ما وراء المادة، ويمكنها أن تتمازج بدرجة وأخرى مع العالم البرزخي في مستويات مختلفة، في أوقات متباينة، وفي درجات منها ما يعلو ومنها ما يسفل. أقرأ مرة أخرى الجملة ودقق النظر فيها، ما جاء في مناجاة العارفي. مثلما قلت لكم إنني أقرأ من مفاتيح الجنان. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، أولئك العارفون بعلي، الذين عرفوا عليا بالمعرفة النورانية، معرفة علي بالمعرفة النورانية وليست النورانية، ليست النورانية، إنها المعرفة بالنورانية. من يقرؤون الحديث بالنورانية هم لا يفقهون الحديث. وقد بينت هذا في برامج سابقة، ما هو الفارق حينما نقول المعرفة النورانية صحيح، لكن حين نقول المعرفة بالنورانية وليس النورانية. إذا قلنا المعرفة النورانية هو هذا الصحيح، ولكن إذا قلنا المعرفة ب فتكون بالنورانية، فارق في المعنى بين النورانية والنورانية. الإمام في الحديث هكذا قال: معرفتي بالنورانية وليس بالنورانية، يكون المعنى مختلا. فمعرفة علي بالنورانية هي معرفة الله، ومعرفة الله هي معرفة علي بالنورانية. هذا تصريح سيد الأوصياء، تلك هي البصيرة. العارفون هم هؤلاء، وليس المراد الذين يطلق الشيعة عليهم فلان عارف، هذا لا عارف ولا بطيخ، على الأقل بالنسبة لي من خلال فهمي لآيات الكتاب وأحاديث العترة، من خلال فهمي لأدعية آل محمد وزياراتهم الشريفة، لا عارف ولا بطيخ. عرفاء في نظر الشيعة أبراحتهم، مثلما هناك فقهاء في نظر الشيعة أبراحتهم، إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، هؤلاء فقهاء في نظر الشيعة، مراجع في نظر الشيعة أبراحتهم. عود يقبضون من دبش. الفقيه فقيه في نظر آل محمد، والعارف عارف في نظر آل محمد. هذه مناجاة العارفين، العارفون بحسب ما يريد محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم. هم يتجاوزون الحجب الظلمانية بسبب صفائهم الإيماني. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، لماذا؟ لأنهم يشربون من العيون الصافية، لا من العيون الكدرة القذرة، مثلما فعل بنا مراجعنا الكرام، وبقينا إلى يومنا هذا نشرب من تلك العيون الكدرة القذرة. أما هؤلاء فإنهم يشربون من العيون الصافية. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم، لماذا؟ إذا ما قرأنا العبارات السابقة من نفس المناجاة وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، هي هذه المكاشفات التي أتحدث عنها، إنها المكاشفات المستندة إلى الصفاء الإيماني. هذه عند سلمان وأمثال سلمان. لا تقولوا لي عند المرجع سين أو صاد وهو يكرع في الفكر الناصبي، يفسر القرآن بحسب المنهج العمري، حتى لو كان من أصحاب الرياضات، من أصحاب الرياضات ومارس الرياضات بشكل صحيح، وهم قلة قليلة في أجوائنا العلمائية. مراجعنا أساسا لا يؤمنون بهذه الرياضات، فإذا ما مارسوا هذه الرياضات يتكون عندهم صفاء تكويني، وحينئذ يستطيعون أن يخترقوا الحواجز الحسية. لا علاقة لهذا الموضوع بالإيمان، قد يكون الإنسان هندوسيا، قد يكون الإنسان بوذيا، قد يكون الإنسان يهوديا، مسيحيا، سنيا، شيعيا، لا علاقة للديانة في هذا الموضوع. هناك رياضات ومسالك تقود الإنسان إلى الصفاء التكويني، مثلما هناك رياضات تقود الجسم البشري إلى نوع من القدرات ونوع من اللياقة والمرونة. الإنسان الذي لا يمارس تلك الرياضات لا يمتلكها، فكذلك الروح لها من الرياضات إذا ما مارسها الإنسان فإن روحه ستمتلك من المواهب والقدرات والمرونة الروحية ما لا يمتلكها غيره من الذين لا يمارسون هذه الرياضات. في الجو الصوفي والعرفاني يمازجون بين هذه الرياضات وبين طقوس دينية وبين أذكار وعبادات، ثم يتصورون أنهم بسبب إيمانهم نالوا هذه المراتب. والحال إذا كانت القضية هكذا، إذا ما ذهبنا إلى المرتاضين الهندوس فإنهم يحصلون على قدرات هائلة في هذا الجانب. لماذا؟ لأنهم هم أصحاب هذا المنهج أصلا، ولأنهم يمتلكون خبرة لا يمتلكها صوفية اليهود والنصارى والمسلمين من السنة والشيعة في ممارسة الرياضات الباطنية العميقة جدا، ولذا ينالون أكثر مما ينالون أولئك. القضية مرتبطة بالصفاء التكويني وليس بالصفاء الإيماني. الصفاء الإيماني عطاء وهبي لا يصدر إلا من الإمام المعصوم، من إمام زماننا، من الحجة بن الحسن، من العيون الصافية. مناجاة العارفين تتحدث عن هذه الحقيقة، أقرأ عليكم: وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون. محبة من؟ محبة علي وآل علي، الميزان هنا. وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات يردون. باتجاه الصفاء، باتجاه العيون الصافية، لا يأخذوننا إلى العيون القذرة مثل ما يفعل مراجعنا بنا وفعلوا بنا عبر عصر الغيبة الكبرى، منذ بداية الغيبة الكبرى ونحن نقاد بنحو ديخي إلى العيون القذرة الكدرة، حتى صارت ثقافتنا القرآنية ثقافة عمرية، وصارت عقائدنا عقائدا معتزلية، وصار فقهنا فقها شافعيا، وصارت أفكارنا السياسية والاجتماعية وثقافتنا المعاصرة قطبية قذرة. وهذا هو حالنا، هذا هو الواقع الشيعي. وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات إنها العيون الصافية لا العيون القذرة الكدرة، وشرايع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصاره. بسبب ورودهم إلى شرايع المصافات، شرايع جمع لشريعة، والشريعة هي الجانب من النهر حيث يسهل أخذ الماء منه. المكان الذي يصعب أخذ الماء من النهر لا يسمى شريعة، الشريعة هي المكان الذي يكون جزءا من ضفة النهر من ساحله يسهل أخذ الماء من النهر، من ذلك المكان، إنها الشريعة، إنها العيون الصافية التي تحدث عنها سيد الأوصياء. أقرأ عليكم هذه العبائر وأتمنى على أبنائي وبناتي أن يعودوا إلى هذه العبائر بعد البرنامج، يطيل النظر فيها. هذه هي العبادة الحقيقية، إنها المعرفة، طلب المعرفة. ومن أبرز وسائل طلب المعرفة أن نتدبر في نصوصهم، أن نتفهم ما يقولون، قطعا كل بحسبه، فإن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاه، أوعية أواني، كما يقول سيد الأوصياء لكميل، هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ما جئتكم بمصدر غريب أو بعيد عنكم. أتمنى أن تعودوا إلى هذه العبائر وتقفوا عندها وتقارنوا بين هذه الحقائق وبين هذه المزابل التي يلقي بها الخطباء على رؤوسكم، خطباء المنابر، وهذه الفضائيات التابعة للمرجعيات الشيعية. قارنوا بين هذه الحقائق وبين هذه الزبالة التي تلقى على رؤوسكم يوميا. وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، هؤلاء هم الذين يكشف لهم الغطاء وفقا للصفاء الإيماني، والذين لا وجود لهم فيما بيننا مسح، كما هو شائع في التعابير، شلع قلع لا وجود لهم، مسح لا وجود لهم أساسا فيما بيننا. قد تقولون كيف ذلك؟ ما هو هذا الواقع، لو كان لبان، لو كان لبان. عقود أنا أعيش في الجو الديني لا أسمع حقيقة تنتمي بشكل صادق إلى حقائق الكتاب والأترة، حتى لو جاءوا بشيء صحيح يلطخونه بقذارات النواصب، في آخر الأمر يلطخونه، إما باستثناءات أو بإضافات أو بتوضيحات، والحكاية واضحة أمام الجميع. لمن يريد أن يتتبع الأمور من بدايات خيوطها. وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم بسبب العيون الصافية، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم، فحينما يعتقدون بالبرزخ إنهم يتواصلون معه. ليست القضية مثل ما أعتقد أنا أن أقرأ نصوصا وأفهمها، ولا مثلكم أساسا الذين لا تعرفون شيئا عن البرزخ وعن تفاصيله. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم. لماذا؟ الأمور منكشفة قطعا، كل بحسبه. لا يمكن أن يكون انكشاف أمر لسين من الناس بحسب بصيرته كانكشاف أمر لصاد من الناس بحسب بصيرته، كل بحسب قدرته الانكشافية والإدراكية. وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذا المضمون يبدو بنحو أعمق في المناجاة الشعبانية. هناك حديث عن درجة أعلى من هذا الكشف ومن هذه البصيرة ومن هذه الحقائق. لا وجود لهؤلاء بيننا، لا أنا ولا أنتم، لا وجود لهؤلاء. وهذه المجموعات اليمانية المولوية الذين يدعون مثل هذه المعاني، هؤلاء جهال، لن يستطيع أحد أن يدرك هذه الأغوار ما لم يحيط علما بالظاهر ويتقنه. هكذا نخاطبهم، من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، بسرهم وعلانيتهم. الإيمان بالظاهر لا بد أن نستوفي شروطه. هؤلاء لا يميزون بين الفاعل والمفعول، وقواعد الفاعل والمفعول وضعها علي. هؤلاء لا يميزون بين أبجديات ثقافة علي حتى يستطيع أن يدرك بواطن الأمور. هؤلاء لا يحكمون من الكلام سطرين صحيحين. إذا أردتم أن تطلعوا على مذبحة اللغة العربية ومجزرة اللغة العربية ومجزرة الأدب العربي، فاذهبوا إلى قناة المنقذ التابعة لليمانيين، للمجموعة اليمانية. هناك تذبح اللغة العربية منذ أن يبدأ التلفزيون إلى أن ينتهي، وهي قناة فضائية تبث على طول اليوم، فمنذ أول اليوم إلى آخره تذبح اللغة العربية ذبحا من الوريد إلى الوريد وبكل أشكال الذبح. فهل يكشف هذا عن بصيرة جهات تجهل ظواهر الأمور؟ فأنى لها أن تدرك بواطن الأمور. الإيمان إيمان بظاهر وباطن، هذا هو منطق العترة الطاهرة. الذين يدعون الباطن من دون الظاهر، هؤلاء نجاسة الضلالة، هؤلاء جوهر الغي، هؤلاء جوهر الكفر بمنهج علي وآل علي. ديننا ظاهر وباطن، ومن أراد أن يلج إلى الباطن عليه أن يحكم الظاهر، أن يحكم الظاهر في لغته وأحكامه وطقوسه وعباداته وأخلاقه وجميع أجزائه. حينئذ يمكن أن يفتح له باب الباطن، وإلا أن يقال هذا باطني وهو لم يكن قد أتقن الظاهرة في جميع اتجاهاته، فهذا ضال مضل. أيا كان، منهج آل محمد هو هذا: إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم. وجزء من ظاهرهم لغتهم، بيانهم، معلوماتهم، فقههم، فتاواهم، عباداتهم، صلاتهم، صيامهم، طقوسهم التي ألزمونا بها وبايعنا في الغدير على أن نأتي بها وأن نلتزم بها، وبشرط أن يكون وفقا لعلي. أما هذا الذي عندنا لا علاقة له بعلي. فنحن أساسا لا نحكم الظاهر حتى نتمكن أن نحكم الباطن، وهؤلاء الجهال لا يحكمون هذا الظاهر الفاشل المشحون بالأخطاء، فكيف بإمكانهم أن يخترقوا الظاهرة إلى الباطن؟ لا يمكن ذلك، لأن اختراق الظاهر إلى الباطن هو بإذن وإجازة من إمام زماننا، وقوانين إمام زماننا تلزمنا أن نتشبه بهم، وأبرز صفاتهم الفصاحة والبلاغة، وأبرز صفاتهم الوضوح والفهم. لابد أن تتجلى هذه المعاني في صاحب الظاهر حتى يأذن له إمام زماننا أن يلج إلى الباطن، وإلا فغير ذلك هراء. ولذلك أقول لكم، هذه الأوصاف ليس لها من أحد فيما بيننا، لا في المراجع ولا في العرفاء ولا في البطيخ، لأن هؤلاء يكرعون في الفكر الناصبي، فما يتقنونه من ظاهر ما هو بظاهر أهل البيت، ما هو بالشؤونات الظاهرية لظاهر أهل البيت الذين نخاطبهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم. أي ظاهر هذا؟ هذا ظاهر ناصبي. نحن نكذب على الأئمة حين نخاطبهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، نحن نكذب، نحن كذابون، كذابون. صحيح أننا لا نقصد أن نكذب عليهم، ولكن الواقع هو هذا، الواقع أننا كذابون، نكذب على الأئمة حين نقول لهم إننا نؤمن بظاهركم وباطنكم، وما عندنا من الظاهر، من علم الظاهر، من عبادات الظاهر، من كل شيء إن لم يكن 100% من النواصب فهو خليط بالفكر الناصبي وبالذوق الناصبي، ومستنبط وفقا لقواعد النواصب، فهو آت إلينا من طريق محرم، آت إلينا من طريق قذر، حتى لو كان في النتيجة يشبه ما هو من ظواهر آثار ظاهر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أدري، شط بي الحديث، أعود إلى المناجات الشعبانية، وقبل أن أعود إلى المناجات الشعبانية أذهب بكم إلى فاصل.
أشرت قبل قليل إلى قناة المنقذ، ربما البعض لم يكونوا قد سمعوا بها، هي قناة المنقذ العالمي اسمها، هي قناة فضائية تعكس فكر وتوجهات أحمد إسماعيل الذي يعرف باليماني كما يزعم هو، يقول من أنه هو اليماني الذي هو وصي الحجة ابن الحسن، تعرفون هذه القضية. في الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نرفع بيان أن أنقذوا اللغة العربية من قناة المنقذ العالمي. لا أدري كيف يكون منقذا وهو يذبح لغته بيده، فأنقذوا اللغة العربية من قناة المنقذ العالمي. أعود إلى المناجات الشعبانية. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا. هذه هي البصائر، البصائر هي أبصار القلوب. البصيرة ما هي؟ البصيرة هي بصر القلب، مثل ما يقول إمامنا الصادق من أن شيعتنا أصحاب الأربع. أي أربع؟ إنها أربع عيون: المؤمن الشيعي العلوي الحقيقي، يمتلك أربعا من العيون، عينان في رأسه يتدبر بهما أمور دنياه، أمور حياته، وعينان في قلبه. إذا كان موفقا تفتح العينان في قلبه يتدبر بهما أمر دينه، يبصر الحقائق. هذه هي البصائر، إنها أبصار القلوب. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب، هذه البصائر تكون خارقة للحجب، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، نداء وجواب، هذا تواصل وراء الحجب. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. المناجاة الشعبانية مشحونة بهذه المضامين، هذا المضمون عن البصيرة والبصائر بنحو أعمق وأعمق وأعمق بكثير من المضمون الذي تلوته على مسامعكم قبل قليل في مناجاة العارفين. مناجاة العارفين مروية عن سجادهم، أما المناجاة الشعبانية فهي مروية عنهم جميعا، إنها مناجاة علي، هذه مناجاة أمير المؤمنين، هذه مناجاة جعفر الصادق، هذه مناجاة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حين أقول مناجاة أئمتنا لا أقصد أن المضامين تتعلق بهم، هذه المضامين تتعلق بنا، لو وفقنا وشربنا من العيون الصافية، لا كما نفعل الآن، فإننا نشرب من المستنقعات القذرة الكدرة، نحن غارقون في هذه المستنقعات، نحن بعيدون تمام البعد عن العيون الصافية. لو شربنا من تلك العيون فإن هذه المعاني يمكن أن نتحصل عليها، أن تتجلى فينا بتوفيق بهذا الشرط، بهذا الشرط، أين باب الله الذي منه يؤتى، من هذا الباب، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، بهذا السبب نتعلق. السبب معناه الحبل، السبب معناه السلم، السبب معناه البوابة، السبب السبب، مثلما نقرأ في زيارة الندبة، ليس في دعاء الندبة، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، هذا في دعاء الندبة، هناك زيارة الندبة، فما شيء منا يا بقية الله سادتي آل محمد، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. ونحن في دعاء الندبة نقرأ أين السبيل بعد السبيل، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، إلى أن نخاطبه، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. من هنا تأتي البصيرة، ومن هنا تفتح الأبواب، لا من شيوخ الطريقة، ولا من صوفية ابن عربي، ولا من المناهج المختلفة لأولئك الذين يدعون ما يدعون، حقائق كل ذلك في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي أدعيتهم، وفي زياراتهم، وفي نصوصهم هذه التي تفوح عطرا من ثقافة معارفهم القدوسية. نذهب إلى فاصل. هذا هو الكافي الشريف.
وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف. هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 569، وهذا هو الحديث الثاني، باب مولد إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، عن صالح بن سعيد لما جلب العباسيون إمامنا الهادي من الحجاز إلى سامراء وأجلسوه في خان الصعاليك، وهو مكان ليس محترما لا يناسب هذا المكان بقاء الإمام فيه، لكنهم أرادوا الانتقاص من قدره صلوات الله عليه. عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن يعني الإمام الهادي فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد؟ يبدو أنه وهو داخل يتكلم، فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده الإمام الهادي وقال: انظر. فنظرت، من الذي يقول؟ صالح بن سعيد. فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات، روضات آنقات يعني جميلات حسنات في غاية الحسن والبهاء، وروضات باسرات. الروضة الباسرة هي الروضة المثمرة المزهرة، فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور، فحار بصري وحسرت عيني. فقال الإمام الهادي بعد أن رأى صالح بن سعيد ذلك، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، هذا لنا حاضر موجود ثابت، لسنا في خان الصعاليك. هذه مكاشفة بدرجة مناسبة لصالح بن سعيد، مثلما يقولون في عالم المثال، هذا مصطلح شائع بين المتصوفة والعرفانيين والمرتاضين، مكاشفة في عالم المثال. مكاشفة في عالم المثال هي هذه صورة من عالم البرزخ. أنا جئت بهذا الحديث لتقريب الفكرة، فلربما هذه الجنة ليست من جنان البرزخ، ولكنه رآها بمستوى من مستويات الرؤية البرزخية. هذا الموضوع فيه تفصيل كثير، وأنا آتيكم بالروايات وببعض الوقائع والأحداث لأجل أن أقرب الصورة والفكرة، وإلا فالقضية أعمق بكثير من ذلك. هذا بحسب فهمي، وفهمي لا يدرك الحقيقة كما هي. في الصحيفة السجادية: الدعاء لأهل الثغور، لا كما يقول كبار مراجع الشيعة وكبار خطباء الشيعة وفي كتب العقائد الشيعية من أن هذا الدعاء كان يدعو به إمامنا السجاد لبني أمية. الدعاء يشتمل على معان واضحة في المكاشفة، فماذا يقول الدعاء؟ وأنسهم، أنس هؤلاء الذين يقفون على الثغور عند الثغور، دعاء لأهل الثغور. وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة. هذه جنان البرزخ. والحديث عن المكاشفة، أي مهزلة هؤلاء المراجع حينما يتحدثون عن أن الإمام السجادة يدعو لأعوان بني أمية بهذه المعاني. كبار مراجع الشيعة، كبار مراجع الشيعة، حتى الذين تقلدونهم الآن أنتم، هذا يكشف عن جهل مراجعنا وعن هزال فكرهم وعن سخافة عقائدهم، وإلا كيف يتحدثون بهذا المنطق؟ وقد ذكرت المصادر والوثائق بخصوص هذا الموضوع، إذا ما رجعتم إلى برنامج إطلالة على هالة القمر، عودوا إلى هناك واقرأوا وشاهدوا واستمعوا وتابعوا كي تعرفوا الحقيقة كاملة. وماذا أيضا؟ واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، كل هذا تأييد. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون، عرفهم ما يجهلون. مثل ما ذكرت قبل قليل من أن الذي يترك عز الدنيا لأن عز الدنيا يبعده عن آل محمد، ويعتنق ذلها لأن ذلها يقربه إلى آل محمد، يهديه سبحانه وتعالى من غير هداية ويعلمه من غير تعليم. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. هؤلاء من أصحاب المكاشفة، هؤلاء من أصحاب الحقائق. هذه صفات أنصار لإمام زماننا كان يفترض أن يكونوا في عصر الغيبة، لو أن مراجع الشيعة ما نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، مثل ما خاطبهم الإمام الحجة في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يوجه الكلام إلى المراجع، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، وإلى يومك هذا مذ جنح كثير منكم إلى ما كان عنه السلف الصالح شاسعا، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة وإلى يومنا هذا، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لو كان مراجع الشيعة على غير هذا الطريق لتحققت هذه المعاني على الأقل في جزء يسير من المجتمع الشيعي. وعرفهم ما يجهلون، نحن نجهل بما نجهل الآن، جهال ولا نعلم أننا جهال، ومراجعنا أيضا كذلك، الجهل المركب. نحن نجهل من قبل المؤسسة الدينية بما نجهل، يقولون لنا إن جهلكم هذا وإن ثقافتكم الناصبية هذه هي ثقافة أهل البيت، ويفرضون علينا خطباء من كبار خطباء الشيعة في الفضائيات وفي الحسينيات وفي المدارس يدرس منهجهم، وهو منهج شافعي فخري رازي قطبي، ويقولون لنا هذا هو منهج أهل البيت، فيجهلوننا فوق ما نحن جهال. بالضبط عكس هذا المعنى، ومراجعنا الأبرار العظام يقولون هذا هو دعاء الإمام السجاد لأعوان بني أمية، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. هذا لا يكون إلا بسبب الصفاء الإيماني الذي يؤدي إلى أن الإنسان ينال البصيرة، البصيرة التي هي بسبب الصفاء الإيماني. هذه قضية طبيعية جدا. نحن ماذا نقرأ في سورة الرحمن؟ في سورة الرحمن يوجه الخطاب إلى الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس، إنها الآية 33 من سورة الرحمن. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أقطار السماوات والأرض، منها ما هو حجاب مادي ومنها ما هو حجاب معنوي، وعالم البرزخ من أقطار السماوات والأرض، لأن عالم البرزخ هو عالم موازٍ للعالم الدنيوي، وهو تحت قبة السماء الدنيا، فهو من أقطار السماوات والأرض. فإذا أردنا أن نتجاوز إليه لابد أن نمتلك سلطانا. هذا السلطان في الأفق الذي كنت أتحدث فيه هو البصيرة، هذه البصيرة التي مردها إلى الصفاء الإيماني. في بعض الأحيان ينال الإنسان مثل ما ينال الآن المتصوفة، العرفانيون الشيعة، المرتاضون، ينالون صفاء تكوينيا بسبب الرياضات، فيستطيعون بهذا السلطان أن يخترقوا بعضا من حواجز البرزخ، فتكون هناك مكاشفات لجانب من النيران، مكاشفات لجانب من الجنان، مكاشفات للقبور الجنانية وما يجري فيها، مكاشفات للقبور النيرانية وما يجري فيها. أنا لا أقول إن كل كلام قيل في ذلك هو صحيح، لكن قطعا بعض الكلام صحيح، ولا أقول هذا من دون تحقيق ومتابعة وبحث، إنما أقوله من تحقيق ومتابعة وبحث. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، هذه الآية لها دلالة ترتبط بيوم القيامة أيضا. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، ولا زال عندي كلام كثير، فماذا أصنع لنفسي، وماذا أصنع لكم، وماذا أصنع لهذا البرنامج؟ أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا للحديث بقية وصلة، لازلنا في أجواء عالم البرزخ. في أمان الله.